بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد عليكم السلام. لازال حديثنا في مسألة رقم 10 وذكرنا أنه فاتح الاعتماد البنك يتقاضى منه فائدة، مرة الفائدة يأخذها في قبال أنه فاتح الاعتماد يعطي مقدار من الثمن للبنك والبنك يسدده، قلنا هذا ما بإشكال. لكن الكلام إذا البنك كان يأخذ فائدة على المبلغ اللي يقوم البنك بتسديده للجهة المصدرة والبنك يدفع له من ماله الخاص، ما يأخذ من رصيد فاتح الاعتماد، هذا كيف نوجهه؟ لأنه قد تأتي بشبهة أنه هذا قرض، يعني البنك جاي يقرضك ويأخذ فائدة ويدخل بالقرض الربوي المحرم. فالمصنف قال إذا ردنا نصحح هذا الأمر أكو طريقة، قد يقال إنه تصححه، ذكروها بعض الفقهاء، قال وقد يصحح أخذ هذا النحو من الفائدة بأن البنك لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد، يعني البنك من يسد الثمن البضاعة للجهة المصدرة بالحقيقة هو ما جاي يقرضك، جاي يسدد لك الثمن. أكو فرق بين القرض والتسديد، القرض يعني يعطيه إلك ويدخله بملكك، هم ما معطيك ولا مدخلي بملكك، هم مسددين ثمن المن للجهة المصدرة، فهذا ما نسميه قرض، نسميه تسديد ثمن. هذا تسديد الثمن إجا بأمرك وطلبك، لأن أنت طلبت من البنك أنه تفتح اعتماد عندهم وهم قاموا لك بهاي الفائدة. فإذا البنك من جاي يأخذ الفائدة منك يأخذها مو على سبيل إقراضها إلك حتى تدخل بالقرض الربوي المحرم، لأن هو مجاي يجري عقد معك نسمي عقد القرض ويدخله بملكك، هو يقوم لك بوظيفة وفائدة تسديد ثمنك بناء على طلبك وفتح الاعتماد من قبلك، هذا اللي جاي يقوم به. فلهذا قال أنه بأن البنك لا يقوم بعملية إقراض، يعني مجاي يجري عقد قرض لفاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملكه، لأن تعرفون الشخص اللي يقترض يعني المال اللي اقترضه دخل بملكه، يجوز له يتصرف به حيث ما يشاء بعقد القرض ليكون ربا، حتى تقولون هذا قرض ربوي محرم، بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه وأمره. أنت طلبت من البنك أنه يقوم لك بهاي الفائدة من فتحت اعتماد عنده، وهم جاي يلبوا لك الطلب مالك ويقدموا لك فائدة وخدمة تسديد الثمن مال البضاعة اللي أنت استوردتها وعليه. طيب هسه كيف نوجه الفائدة اللي يأخذها البنك؟ مو البنك راح يأخذ منك فائدة على هاي الخدمة اللي راح يقوم بها إليك. يقول كيف نوجه هاي الفائدة اللي يأخذوها مقابل ماذا؟ وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد، الضمان يعني دفع البدل، هم جاي يدفعوا لك جاي فاتح الاعتماد يدفع فائدة، يدفع بدل ثمن المن للبنك، هذا الضمان ودفع البدل من المال من قبل فاتح الاعتماد هو ضمان لغرامة بقانون الإتلاف. يعني أنت طلبت من البنك يسدد دينك والبنك سدد دينه من المال الخاص وانتلفت أموال البنك، من اللي راح يضمنها؟ الطالب اللي طلب من عندنا هو يضمن لنا الإتلاف اللي حصل للبنك بقانون الغرامة بقانون ضمان الإتلاف. نعم، لهذا قال لا، نعم قال وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد، الضمان قلنا يعني دفع الفائدة والبدل فاتح الاعتماد هو ضمان يعني دفع بدل لغرامه، غرامة شنو؟ بموجب طلبه، لأن هو طلب من البنك يسدد عنه وسبب إتلاف مال البنك بقانون الإتلاف، لا ضمان قرض ليحرم أخذ الزيادة، هم بالحقيقة ما مقرضيك ولا ملكي، هم جابوا لك فائدة تسديد ثمن بضاعتك بموجب طلبك وفتح اعتمادك، إذن ماكو قرض. هذا لحد الآن المصنف يقول قد يصحح بهذا النحو، بس يؤخذ على هذا الأمر شيء، لا ولكن استدراك عليه، من الواضح المصنف يريد يشكل عليه هذا، يقول هذا عليه ملاحظة وهو إن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلا نفس مقدار الدين، يعني إذا فاتح الاعتماد طلب من البنك يقدموا له فائدة تسديد ثمن بضاعته، وهم البنك استجابوا لك وعملوا بطلبك وسددوا لك الثمن مال البضاعة. من البنك يريد يأخذ من عندك بدل أو يغرمك، كون تضمن لنفس مقدار تسديد الثمن. هو دفع لك ثمن بضاعة 100,000 أو 100 مليون، أنت كنت تطل البنك 100 مليون فقط، بس هم البنك ما جاي يأخذون منك 100 مليون، يأخذون منك 100 وبعد الزيادة والفائدة. فالمصنف يقول إذا فعلا مثل ما تقولون إن البنك ما جاي يقرض، جاي يسد الثمن بطلب فاتح الاعتماد، إذا هم سددوا بدين فاتح الاعتماد بدفع ثمن بضاعته 100 مليون، لابد إنه فاتح الاعتماد ما يسددهم إلا 100 مليون فقط، هذا معناه. بس الفائدة اللي جاي يأخذوها فوق 100 هاي كيف تعالجوها؟ إنه لأن هاي بعد راح تصبح هم زيادة. لهذا قال فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلب أداء دينه، لأن هو طلب منهم يأدون دينه، ما فتح اعتماد عندهم إلا نفس مقدار الدين، سددوا عليك 100 مليون أنت تسددهم 100 مليون، فأخذ الزيادة من قبل البنك. البنك ما يأخذ منك 100، سدد لك 100 ويريد منك 20، يعني يريد أخذ منك 120 مليون، فأخذ الزيادة بعد، والبنك يسمح لك أنه بعد مرور شهر شهرين تسدده، لأن جاي مهلك، فأخذ الزيادة بأزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرم، لأنه هذا يرجع إلى أنه سددوا لك 100 وطوك زيادة حكمية بعد شهر سددنا، وموجودة الزيادة الحكمية بإمهالك لمدة شهر وموجودة بالعشرين الإضافية، فهذا ربا محرم. فإذا هاي الطريقة اللي ذكروها ما تعالجنا دفع حرمة الربا، لكن المصنف يقول نعم، الآن راح أنا أصححها لكم. نعم، لو عين فاتح الاعتماد للبنك أزاء قيامه بأداء دينه جعل، يقول نقدر نصححها بعقد الجعالة. عقد الجعالة هي الصححة، بمن؟ بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة نسيئة لمدة شهرين. يعني فاتح الاعتماد يقول للبنك أني استوردت بضاعة 100 مليون، جعلت لكم جعلا اللي هو 120 مليون في قبال، تقوموا لي بعمل. ما هو العمل؟ تسديد ثمن بضاعتي بالجعالة لمدة شهرين أسدد لكم الجعل. المصنف يقول إذا سويناها بصيغة عقد الجعالة نتخلص من محذور عقد القرض الربوي وتنحل الإشكال. نعم، قال نعم لو عينه، يعني شخص أو حدد فاتح الاعتماد للبنك أزاء قيامه، يعني قيام البنك بأداء دينه جعلا، يعني 120 مليون الجعل بمقدار أصل الدين يعني 100 والزيادة اللي هي 20 المقررة نسيئة لمدة شهرين، يعني يقولهم أسلمكم الجعل بعد مرور شهرين، إن درج ذلك في عقد الجعالة ويحكم بصحته. نعم، إذن المصنف ما يرتضي هاي الطريقة الأولية، إنه البنك ما يقوم بإقراضه، يقوم بخدمة بدل فائدة تسديد الثمن، ويرتضي طريقة علاجه طريقة عقد الجعالة. نعم، هذا طريق، ويمكن التخلص من الربا في أخذ هذا النوع من الفائدة بوجه آخر. عندنا طريق آخر هم نقدر نخلصكم من الربا ونصحح أخذ الفائدة من قبل البنك من فاتح الاعتماد، عندما يقوم البنك بتسديد من مال البنك الخاص لا من مال رصيد فاتح الاعتماد. هاي الطريقة الأخرى وهو إدراجه في البيع، فإن البنك، يعني نقدر نصحح طريقة عقد بيع، فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدر، الشركة المصدرة اللي البنك راح يسدد لك ثمن بضاعتك بعد أنت ما طلبت فتح الاعتماد عندهم، راح يسدد لك بالعملة الأجنبية بالدولار، راح يبيع يسدد لك بالدولار، وأنت من سدد البنك يسدده بالعملة المحلية العراقية مثلا. فش راح يصير؟ البنك راح يبيع لك الدولار اللي سدد به ثمنك ويشتري من عندك العراقي اللي أنت راح تسدده. فراح ندخله بيا موضوع بيع العملات المختلفة بالجنس، وبيع العملات المختلفة بالجنس على رأي المصنف يصير حتى لو نسيئة، حتى لو سدد البنك بعد مرور شهرين ونخلص من إشكال القرض. نعم. قال فإن البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية مثل الدولار إلى المصدر، يعني الجهة اللي صدرت البضاعة، فيمكن قيامه، يعني قيام البنك، ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد. يعني 100 مليون يسددوا لك إياها بالدولار وراح يبيعوا لك إياها، أنت المستورد فاتح الاعتماد، من تسددهم تسددهم بعد شهرين بما يقابل مثلا 120 أو 150 مليون عراقي، هم يسددون عليك 100 دولار، 100 مليون دولار، يأخذون منك 150 مليون عراقي، يصير بيع وشراء بالعملة. نعم. بما يعادله من عملة البلد المستورد مثل العملة المحلية العراقية مع إضافة الفائدة إليه، يعني هم سددوا لك 100 مليون بالدولار، راح يأخذ، خل نفرض الدولار يساوي 125، راح يأخذون منك 150 مليون دينار عراقي، 125 من العراقي تقابل 100 مليون مال الدولار، الزيادة وين راح تحصل؟ بال 25 مليون الزائدة. هذا يقول المصنف هم تعادل قيمة الثمن اللي دفعه وتعادل معاه الزيادة، لكن تبقى بذمة المستورد بما يعادله من عملة البلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه، يعني الزيادة عليه. وبما أن الثمن والمثمن الدولار والدينار يختلفان في الجنس، لأن العملات الورقية أجناس مختلفة، فلا بأس به. والمصنف هذا تذكرون تقدم بيانه في بيع العملات الورقية في باب الربا، قال إذا مختلفات بالجنس يجوز نقدا ونسيئة. نعم. هذا كله إذا كان البنك أهليا، يعني رأس أمواله للأهالي. وأما إذا كان يعني البنك حكوميا، يعني رأس أمواله من أموال الحكومة، أو مشتركا بين المال، رأس ماله من مال الحكومة ومال الأهالي مشترك في بلد إسلامي، يعني الغالب على سكانهم المسلمين، فحيث إن البنك يؤدي دين فاتح الاعتماد، لأن البنك راح يقوم لك ماذا؟ بتسديد ثمن البضاعة مالتك للجهة المصدرة، بس البنك حكومي وجاي يدفع لك أموال مال أموال حكومة، وأموال الحكومة شنو قلنا عنها؟ مجهولة مالك، فيكون من بحكم مجهول المالك، لا يصير مدين شرعا للبنك بشيء، لأن احنا قلنا يجوز للمكلف يتصرف بمجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي. والمصنف يقول أذن للمؤمنين بأن يقترضون من البنوك الحكومية، فبالتالي البنك بالحقيقة أنت ما تصير مدين للبنك، لأن البنك ما قرضك، البنك ما يملك المال اللي تحت إيده، لأن هذا مال حكومي مجهول مالك، فلهذا هو ما مقرضك وانت وما يطلبك بشيء. نعم. فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهد بدفع الربا المحرم، يعني هذا الإشكال اللي كان يجينا مال إنه تأتي شبهة الربا من البنك يسد ثمن بضاعتك ويأخذ فائدة عنه، هذا كله بالبنوك الأهلية، أما بالبنوك الحكومية والمشتركة أصلاً هذا الإشكال ما موجود، فيقدر الشخص يفتح اعتماد ببنك حكومي أو مشترك وهو ليس مدين للبنك بشيء، وحتى لو علم أن البنك راح يستقطع منه الزيادة، هاي ليست فيها حرمة عليه ولا تدخل في باب الربا المحرم. ثالثاً، من الوظائف اللي يقوم بها البنك ويأخذ فائدة عليها هي خزن البضائع. قد يكون البنك وسيطا، يعني وسيلة واسطة في إيصال البضائع من المصدر للمستورد، يكون وسيلة وواسطة يوصل البضاعة من الشركة المصدرة إلى المستورد الجهة اللي تريد تأخذها، فربما يقوم يعني البنك بتخزينها، يعني تخزين البضاعة على حساب المستورد، يعني يخزنها بس اللي يدفع ثمنها المستورد من حسابه من ماله الخاص، كما إذا تم العقد بينه، يعني بين المستورد وبين المصدر، وقام البنك بتسديد ثمنها له، البنك هو سدد لك ثمن بضاعتك، البنك هو قام بتسديد ثمن البضاعة له، يعني للمستورد، فعند وصول البضاعة البنك شنو؟ وسيط راح يوصل لك البضاعة من المصدر للمستورد. يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد. قلنا شنو المستندات؟ أوراق البيع، الاستلام والتسلم ومقدار الثمن ووصولات البيع. البنك راح يأخذها من الشركة المصدرة من تلك البلدة ويسلمها للمستورد في البلد الآخر وإخباره بوصولها. البنك راح يخبر المستورد إنه بضاعتك وصلت وموجودة بمخازن البنوك، لأن البنوك يشترون أماكن خاصة لغزل البضاعة، يخبر بوصولها. فإذا تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرر، البنك تعرفون البنك هو يشتغل على مدار الأيام، يعني لابد المخازن مالته تفرغ، لأن من يخلصون تعامل معك يفتحون تعامل ويا غيرك، يجيبون بضاعة غيرك يخزنوها وين؟ بالمخزن مالهم. فيطوك مدة شهر، أنت المستورد لمدة شهر تجي تأخذ كل بضاعتك من المخازن. إذا ما أجيت بالموعد المقرر وانتهى الشهر وانت ما أخليت المخازن وما استلمت بضاعتك، نعم، إذا تأخر المستورد عن تسلمها أي البضاعة في الموعد المقرر يعني بعد مرور شهر، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد أزاء أجر معين. البنك راح يأخذ منك فائدة، خلاص الشهر وانت بعد ما مستلمه، كل يوم زائد عن الشهر تبقى بضاعتك بالمخزن، البنك جاي يقدم لك خدمة وفائدة. ما هي؟ خزن البضاعة وحفظها والائتمان عليها، راح يأخذ فائدة عليك. كل يوم يمر زاد عن الموعد المقرر يأخذون منك أجرة، أجرة خزن البضاعة. نعم، قام البنك بخزنها يعني خزن البضاعة وحفظها على حساب المستورد، يعني من مالية المستورد، يكون هو يدفع من ماله الخاص أزاء أجر معين. هذه يسموه فائدة خزن البضائع. وقد يقوم بحفظها على حساب المصدر ومرة يبقيها بمخازنه، بس ما يأخذ الأجرة والثمن مال بقائها وخزنها وحفظها من المستورد، يأخذها منين؟ من الشركة المصدرة حسب الاتفاق بيناتهم. ممرات المستورد يقول أنا ما أدفع فائدة خزن البضائع في البنوك، يدفعها جهة الشركة المصدرة. مرات الشركة المصدرة ترضى بذلك لأن هي مستفادة منك ورابحة منك ربح كثير، فتقوم بهاي العملية وتدفع للبنك. نعم، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتفاق. إحنا إذا تذكرون في مورد فات أحسنتم في مورد الاعتماد، قلنا أكو أحيانا الجهة المصدرة ما متفقة ويا جهة مستوردة، بس تتفق ويا البنك، والبنك يعرض قائمة البضاعة اللي موجودة بمخازنه حتى المستورد يجي يتعامل معاه وماذا يشتريها. إذا أرسل منو أرسله؟ المصدر البضاعة إلى البنك بدون عقد واتفاق مسبق مع جهة المستورد، هذا قلنا الاستيراد بالنوع الثالث تذكرونه. فعندئذ راح يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على الجهات المستوردة في البلد، يعني يقول عندنا بضاعة صناعية زراعية تجارية مثل معدات وقطع غيار السيارات موجودة بمخازننا، هاي قائمة بإسمائها ومواصفاتها وشروطها ومميزاتها، يعرضها. أكو شركات مؤسسات تجار بالجهات المستوردة من البلد تحب تشتريها من البنك، فالبنك راح يصير وسيط بينها وبين منه؟ الجهة المصدرة. فإن لم يقبلوها، يعني الجهات المستوردة للبضاعة ما قبلت هاي البضاعة، لم يقبلوها، حفظها البنك، راح يقوم يحفظ البضاعة موجودة مخزونة عنده على حساب المصدر. من الشركة المصدرة تدفع الأجور مال بقاء البضاعة بالمخازن، تبقى شهر شهرين ما تعلم، ما يعلم البنك، إلى أن يجي مستورد يتفق ويشتريها. بس من اللي راح يدفع أجرة الفائدة مال خزن البضائع وحفظها؟ الشركة المصدرة على حساب المصدر أزاء أجر معين. نعم، مسألة 11. هسه الآن إحنا بينا طريقة عمل البنك بخزن البضائع، الآن نريد نسأل هذا الفائدة اللي يأخذها البنك أزاء خزن البضاعة جائزة وليست بجائزة؟ المصنف يقول يجوز للبنك أخذ الأجرة أزاء عملية التخزين في كلتا الصورتين المتقدمتين، لأن البنك جاي يقدم لك خدمة وفائدة عقلائية إلها مالية هي خزن البضاعة. أنت مرات تستأجر أماكن ومخازن لخزن بضاعتك، مو تدفع في قبالها إيجار، البنك هم جاي يقوم لك بهاي العملية، جاي يقوم لك بفائدة خزن البضائع، وعملية التخزين يؤخذ عليها أجرة. في كلتا الصورتين المتقدمتين، من هي الصورتين المتقدمتين؟ مال المستورد يتفق ويا المصدر، والبضاعة تخزن بالبنك واللي يدفعها المستورد. والطريقة الثانية ماكو اتفاق وعقد مسبق بين المصدر والمستورد، المصدر ترسل البضاعة والبنك يخزنها إلى أن منه يتعاقد بعقد جديد ويا المستورد. بس بالمورد الأول قلنا منه يدفع أجرة خزن البضاعة؟ الجهة المستوردة. وبالمورد الثاني الجهة المصدرة. فإن قيامه، إذا كان قيامه يعني قيام البنك بها يعني بتخزين البضائع بطلب من المصدر أو المستورد، يعني مو تبرعا، لأن الفقهاء يحكمون إنه العمل التبرعي غير مضمون. إذا البنك هو تبرعا من وحدة خزن بضائع، لا بطلب المستورد ولا بطلب المصدر، المستورد والمصدر ما يضمنون للبنك، يصير عمل تبرعي، والعمل التبرعي غير مضمون. نعم إذا كان بطلب الجهة، الطلب يوجب الضمان، أنت طلبت فطلبك هذا يوجب أن تضمن لنا. إذا كان بطلب من المصدر أو المستورد، أو كان قد اشترط ذلك في ضمن عقد البيع، البنك هو مشترط بضمن عقد البيع أنه أنا آخذ بدل فائدة البضائع إذا خزنت في مخازني، أو كان الشرط ارتكازيا. الشرط الارتكازي هو الشرط الموجود ارتكازا بين نفوس المتعاقدين في ضمن العقد، بحيث أن المتعاقدين ما أقدموا على هذا التعاقد إلا لأنه مركوز في أنفسهم وهم ملاحظينه، وإن كانوا ما ذاكرين باللفظ. نعم وإلا، يعني شنو وإلا؟ إذا لم يشترطوا ذلك في ضمن عقد البيع بالشرط الصريح، أو لم يكن هو من قبيل الشرط الارتكازي المتضمن بالعقد اللي المتعاقدين أقدموا بملاحظته، فلا يستحق شيئاً، البنك يصير عمل تبرعي، وإحنا قلنا المتبرع لا يضمن له. نعم وإلا فلا يستحق البنك شيئاً ويكون عمل تبرعي غير مضمون. نعم رابعاً، بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها. يعني البنك إحنا مو قلنا يقوم بوظيفة خزن البضاعة، البنك أحيانا يشرط على المستورد أو على المصدر أنه أنا لمدة شهر أحفظ لكم البضاعة في بنوكي وتدفعوا لي أجرة على التخزين، وإذا انتهى المدة المقررة وانتهى الشهر والمستورد ما استلم البضاعة وأخلى المخازن، إحنا نشرط عليكم ترى نبيع البضاعة وناخذ منها أجرة خزنها والباقي نرجعها لكم. البنك هو هكذا يشرط عند تخلف أصحابها عن تسلمها. التخلف يعني ما يوفون بالاستلام والقبض. لماذا؟ لأن بينا، لأن قلنا البنك يريد يتم التعاقد معك حتى يفتح تعاقد مع غيرك، لأن ما يخلي المخازن فارغة. إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلمها ودفع المبالغ المستحقة له للبنك، نعم مرة ينتهي الموعد المقرر الشهر وما يجي يستلم بضاعته، ومرة أصلا حتى المبالغ مال خزن البضاعة هو ما دافعها للبنك، نعم بعد إعلان البنك وإنذاره بذلك، البنك يعطي مدة شهر ويبلغه إن إذا انتهى الشهر ترى نقوم بعملية بيع بضاعتك نستوفي منها الأجور، وإنذاره بذلك يعني تبليغه وإعطاء إنذار بذلك. بذلك يعني شنو بذلك؟ إنه راح نبيع البضاعة إذا تخلفت عن استلامها، يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها. حقه شنو يعني؟ يعني بدل الفائدة مع خزن البضاعة، مو قلنا هاي يجوز للبنك يأخذ فائدة في قبالها. نعم مسألة 12، يجوز للبنك في الحالة المذكورة اللي هي تخلف الأصحاب عن تسلم البضاعة أن يقوم ببيع البضاعة ما دام هو شارط عليك شرط مسبق وأنت متفق وراضي به ضمن العقد وانتهى المدة المقررة وما استلمت بضاعتك. البنك له حق أن يقوم ببيع البضاعة ويستوفي منها أجوره والزائد يرجعها إليك، كما يجوز للآخرين شراؤها. أحيانا إذا تسمعون يقولون البنك عارض مزاد علني لبيع السيارات. تسمعون بهاي الأشياء موجود بالأخبار، أكو مزاد علني عند البنوك، من يدفع أكثر نبيع له. هاي المزادات العلنية من ضمنها هاي تأتي تأخر الأصحاب عن تسلم البضاعة بالموعد المقرر، أو إنه هذا الشخص يتخلف عن دفع الرسوم والفوائد مال خزن بضاعته بالبنك، فحينئذ البنك يجري مزاد علني، هل يدفع أكثر نبيع له. البنك ماذا يفعل؟ يستوفي حقوقه وفوائده والباقي رجع الصاحب البضاعة. نعم، قال لأن البنك كما يجوز هذا بالنسبة للبنك يجوز له يبيع، إحنا يجوز لنا نشتري هاي البضاعة اللي البنك عرضها للبيع؟ جواب نعم. شنو السبب؟ لأن البنك من جاي يبيع، يبيع بحق، يبيع بشرط مسبق مع صاحب البضاعة هو راضي به ومتفق عليه، فلذلك يجوز للآخرين شراؤها، يعني شراء البضاعة من البنك، مثل ما يجوز للبنك يبيع يجوز إن احنا نشتري منه، لأن البنك راح يكون وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلفهم. هم أصحاب البضاعة وقعوا على هذا الشرط ورضوا، هذا بمعنى أنه كأنهم أعطوا وكالة للبنك في حالة تخلفنا وعدم استلام بضاعتنا، بيعوا البضاعة وأخذوا أجوركم ورجعوا لنا ثمن البضاعة الباقية، فكأنه وكالة، لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلفهم، يعني تخلف أصحاب البضاعة عن دفع ما عليهم من بقية المبالغ المستحقة له، المستحقة للبنك، وتسلم البضاعة، وذلك بمقتضى الشرط الصريح، يعني المذكور باللفظ ضمن العقد أو المكتوب اللي يجي صاحب البضاعة يقرأ بالعقد ويوقع عليه، يعني رضا، هذا معنى مني وقع يعني رضا بهذا الشرط، هذا شرط صريح لفظي أو مكتوب. أو الارتكازي، شو معنى الارتكازي؟ يعني موجود ضمن العقد ونفس المتعاقدين أقدموا على التعاقد بملاحظته، الموجود في إمثال هذه الموارد. ليش المصنف قال موجود بهاي الموارد؟ لأن غالبا البنك دائما يريد الفوائد مالته، وانت من تقدم على ذلك تعرف انه اذا ما تعطي فوائده ما تعطي مستحقاته البنك يقوم بهاي العمليه حتى يستوفي اجوره. فالمصنف يقول هاي الموارد اكثرها امثالها دائما موجود هذا الشرط ضمن الارتكازي، فان جاز بيعها من قبل البنك جاز شراؤها ايضا، لان الشراء فرع البيع، إذا كان البيع صحيح وحلال الشراء هم بيع، الشراء هم شي يكون صحيح وحلال. نعم. خامسا الكفالة عند البنوك. الكفالة مرت علينا إذا تذكرون أخوتي بمعنى التعهد. إذا تعهد شخص أو أشخاص مشتركون لجهة حكومية أو غيرها بإنجاز مشروع، التعهد يعني الالتزام، شخص يتعهد ويلتزم أو مجموعة أشخاص مشتركين يتعهدون يلتزمون، سواء كانوا يتعهدون لجهة حكومية أنه يبنوا لهم مشروع خلال شهر، مدرسة مثلا، مستشفى، جسر، أو غيرها، غيرها يعني جهة أهلية، هاي مثل المقاولات اللي تأخذها شركة إنشاءات وتعطيها إلمن لبنائين، يلتزمون هذول خلال شهر يكملون البناء، خلال 6 أشهر يكمل البناء، هذا يسموه التزام بإنجاز مشروع كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو جسر ونحوها. فتم الاتفاق بينهم على ذلك أنه الجهة أو الشخص أو الأشخاص يتعهدون بإنجاز المشروع اللي هو تأسيس المدرسة خلال 6 أشهر، فإن المتعهد له يعني الجهة قد يشترطون على المتعهد، على هذا الشخص ومجموعة الأشخاص مثل شركات الإعمار والبناء، إيش يشترطون عليهم؟ دفع مبالغ من المال في حال عدم إنجاز المشروع. الجهة الحكومية تشترط على المقاولين إنه يدفعون مبلغ عند البنك إذا انتهى، يسموه شرط جزائي، إذا انتهت 6 أشهر المقررة وما أنجزتم تأسيس المدرسة وبنائها، هاي الأموال اللي أنتوا خليتوها بالبنك راح تأخذها الجهة الحكومية شرط جزائي عنكم، لأن أنتوا ضيعتوا وقت الجهة الحكومية، ما بنيتوا لها المدرسة وما أكملتوا لها تأسيس المدرسة وأنجازها بهذا الوقت المقرر، هذا يسمو تضييع وقت وفائدة على الجهة المستثمرة. فلهذا المتعهد له، يعني الجهة قد يشترط على المتعهد، على الشخص اللي يريد يبني المدرسة، دفع مبالغ من المال في حال عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرر، لأنهم يريدوا ستة أشهر تبني المدرسة، عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه، لأن الجهة الحكومية الخسائر اللي لحقت بها أنه أنت ضيعت وقتها لستة أشهر ما أنجزت المشروع. ولكن ولكي يطمئن المتعهد له يعني الجهة اللي تريد تبني، حتى تطمئن الحكومة أنه راح تنجز المشروع وتنفذه، تقول لهم راح نضع لكم مبلغ من المال بالبنك، إذا انتهت الستة أشهر ما أسسنا لكم المدرسة أخذوا المال من عندنا. أحيانا يعبروا بشرط جزائي. ولكي يطمئن المتعهد له يعني الجهة بذلك، يطالب المتعهد، من هو المتعهد؟ يعني الشخص، بكفيل على هذا، يعني طالبوه بكفيل يتعهد بذلك على هذا، يعني على دفع مقدار من المال اللي يكون عوض عن خسائر اللي قد تصيب الجهة الأخرى المتعهد لها من التأخير. وفي هذه الحالة يرجع المتعهد اللي هو الشخص أو المقاول اللي مقاولة البناء إلى البنك. يعني الجهة الحكومية شو تريد من هذا المقاول؟ تريد متعهد كفيل يتكفله، إذا انتهت الستة أشهر وإنت ما دفعت المال كنت تدفع لنا هكذا مال، وإذا ما دفعته الكفيل مالك هو يدفعه. من اللي يقوم بدور الكفالة والتعهد؟ البنك. فأنت المقاول وين تروح؟ تتفق ويا البنك إن إذا انتهت الستة أشهر وما أنجزت المشروع تدفعون للجهة الحكومية كذا مبلغ وأني أضمنه، البنك راح يتكفلك، وإذا ما أنجزت المشروع يدفع المال للحكومة، بس البنك راح يأخذ فائدة عليك. فائدة منه؟ الكفالة، لأن جاي يقوم لك بوظيفة وخدمة، خدمة الكفالة. نعم. قال وفي هذه الحالة يرجع المتعهد يعني الشخص والمقاول إلى البنك ليصدر له، يعني يصدر المتعهد مستند، يسموه مستند الكفالة، مستند الضمان، مستند ضمان يتكفل، منو يتكفل؟ البنك، فيه يعني بهذا المستند والورقة للمتعهد له، متعهد له منو؟ جهة الحكومية، بأداء مبالغ التعويض. ممرات الجهة الحكومية تفرض 50 مليون، 100 مليون مثلا، إذا امتنع المقاول المتعهد عن دفعها بعد تخلفه، مقاول البناء اللي راد يأسس المدرسة ما بناها وتخلف عنها عن القيام بإنجاز المشروع في الموعد المقرر، إنجاز تأسيس المدرسة في ضمن ستة أشهر. هسه الآن وضحنا عملية الكفالة اللي يقوم بها البنك، السؤال الآن هاي المبالغ اللي يأخذها البنك جائزة أم لا؟ ويجوز للمقاول أو المتعهد يروح يجري هاي الكفالة من على البنوك؟ الآن راح المصنف يبين. قال مسألة 13. نعم تفضلوا. لا هم يشرطوا عليك شرط جزائي، احنا نريد المشروع بست أشهر كاملة، إذا ما أسست المدرسة بستة أشهر وما كملته ترى نأخذ منك شرط جزائي كذا مليون، بسبب شنو؟ الأضرار اللي أنت ألحقتها بالجهة الحكومية بتأخير المشروع ستة أشهر. بس الآن المتعهد المقاول مال بناء يتعهد للحكومة، للجهة الحكومية أو الجهة الأهلية، إنه أنا بستة أشهر أبنيكم مدرسة، وإذا ما بنيت أعطيكم خسائر بالشرط الجزائي. بس احنا الجهة الحكومية من اللي يطمئنها انه هذا المقاول راح يدفع الاموال عند التخلف؟ تريد مستند، تريد ضامن، تريد كفيل، من اللي راح يكفل المقاول؟ البنك. البنك يتكفل للجهة الحكومية، اذا ما اسس المشروع في ستة اشهر انا اعطيكم مقدار الخسائر الشرط الجزائي اللي هو 100 مليون. البنك بهاي الحالة راح يسدد الجهة الحكومية، راح يقدم فائدة وخدمة لمن؟ للمقاول. المقاول راح يرجع له الثمن اللي سدد البنك ويعطيه فائدة الكفالة. السؤال هنا هاي الفائدة يجوز للبنك يأخذها لو ما يجوز؟ نعم. قال المصنف تعهد البنك للجهة صاحبة المشروع، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.